بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر هوشع على الفصل 13. من بعد ما عرفنا بالفصل 12 عن فساد إسرائيل الديني والسياسي وانتقاد يعقوب وأفرائيم ورب مع شعبه، وصلنا هلأ بالمعاقبة على عبادة الأوثان. رح نقرأ أول ثلاث آيات يلي هن من الفصل 13. حين تكلم أفرائيم وألقى الرعب كان رفيع الشأن في إسرائيل، فأثم بالبعل ومات. والآن لا يزالون يخطئون ويصنعون لهم صورا مسبوكة، وبفضتهم على قدر حذقهم يصنعون أصناما كلها أعمال صناع، ومن شأنها يقال رجال ذابحون يقبلون عجولا. بالآية 3: لذلك يكونون كغمام الصباح وكالندى الذي يزول باكرا، وكالعصافة المخطوفة من البيدر، وكالدخان من النافذة. عم نشوف بهيدا الفصل المعاقبة على عبادة الأوثان، وكمان كيف الرب عم بيقدم ذاته لشعبه الخائن المنحرف الفاسد والميت روحيا، لأنه هو الملك الحقيقي القادر أنه يخلص شعبه من العبودية، عبودية الخطيئة. بيحطم كل سلطان الموت تحت أقدامه. بالآية الأولى: حين تكلم أفرائيم ألقى الرعب كان رفيع الشأن في إسرائيل، فأثم بالبعل ومات. سبق وعرفنا أنه بأفرائيم كان إلى أهمية سياسية قديمة كتير، وهيدا الشيء منشوفه بسفر يشوع بن نون وبسفر القضاة. بيقول حين تكلم أفرائيم ألقى الرعب كان رفيع الشأن في إسرائيل، وهيدا الشيء كان واضح، فأثم بالبعل ومات. لأنه لما كان عم يتكلم أفرائيم وسلك بحسب سلوك بيو يعقوب بمخافة الله، كان رفيع بين الأصباط وبرزت مكانته وكان الكل ينرعب من وجوده. ولكن لما ارتبط بالبعل ما خسر بس سمعته وصيته ومشورته ومهابته، وإنما أيضا فنية. بيقول فأثم بالبعل ومات. طبعا الإثم هون يلي هي خطية موجهة لله من ناحية الوصايا الثلاثة: أنا هو الرب إلهك، بتقول الشريعة، بتقول الوصايا. فشو اللي صار؟ اعتبروا البعل هو الآلهة محل الله، فكانت النتيجة أنه بدهم يموتوا. والموت هون أكيد المذكور هو الموت الروحي يلي هو أخطر بكتير من الموت الجسدي. بالآية 2: والآن لا يزالون يخطئون ويصنعون لهم صورا مسبوكة، وبفضتهم على قدر حذقهم يصنعون أصناما كلها أعمال صناع، وفي شأنهم يقال رجال ذابحون يقبلون عجولا. لا يزالون، يعني لحد هلأ وهو عم بيكتب هيدا النص كان في عندهم تصلب في الخطيئة وعدم التوبة، لا بل في معاندة والجذب أكثر وأكثر للخطيئة. بيقول يصنعون آلهتهم بحسب هواهم هون، والآن يصنعون لهم صورا مسبوكة وبفضتهم على قدر حذقهم. بيعملوا هن الآلهة على حسب إيدهم، يصنعون صور مسبوكة بتقابلها كلمة أصنام. فإذا هيدي هون الدلالة على العبادة الأوثان وكيف هن عم بيعيشوا بهيدا البعد عن الرب. بيقول رجال ذابحون يقبلون عجولا، دلالة على العبادة اللي هي ضد العلاقة بين الله والإنسان. هون شو عم بيصير كمان؟ عم بيكون إنسان عم بيعبد أو عم بيقبل عجل، يعني رجال مع عجول، بدل ما يكون رجال مع الله حطوا هيدا العجل يلي هو الآلهة تبعهم. فالخلاصة بهيدي الآية رقم 2: والآن، فإذا دلالة على أنه بعدهم لا يزالون متصلبين في الخطيئة، لا يزالون يخطئون ويصنعون لهم صورا مسبوكة وبفضتهم على قدر حذقهم. يعني حتى بالفن تبعهم بصناعة التماثيل عملوا أصنام لإلها، كل من أعمال صناع كانوا محترفين بهداك الوقت لحتى يعملوا آلهة وهن يقوموا بعبادتها. هذا التضاد الموجود بين ما هو بعلاقتهم مع ربنا وعلاقتهم مع العجول يلي هن من الأصنام. بالآية 3: لذلك يكونون كغمام الصباح وكالندى الذي يزول باكرا، وكالعصافة المخطوفة من البيدر، وكالدخان من النافذة. الكلمات المذكورة فإذا يكونون كغمام الصباح، أول وحدة، كالندى اثنين، العصافة المخطوفة ثلاثة، وكالدخان من النافذة أربعة. كيف يعني؟ دلالة على الشمولية، سبق وحكينا عن الرقم أربعة، دلالة على شمولية، شمولية الاندثار، شمولية الزوال، شمولية بيكون يعني ما إلهم أي، كل على بعض، كل أفكارهم وكل هالحذاقة اللي عندهم إياها، الشطارة اللي عندهم إياها تيعملوا آلهة وثنية كلها سوا بتروح مثل الدخان. يعني يكونون كغمام الصباح، كيف يعني؟ ما إلها أي أهمية، دغري تطلع الشمس بيروح الغمام لأنه بيكون تبخر، وكالندى الذي يزول باكرا كمان بده يتبخر، ما إله أي قرار بذاته، وكالعصافة المخطوفة من البيدر. كيف العصافة؟ يلي هن بيكون مثل القش، بيكون عم بيذروا المحاصيل، بحطون قبال الهواء، وهيدي العصافة يلي هي القش الصغير لأنه منه تقيل بيروح مع الهواء، وبيبقى الحبة الكبيرة بقلب الكومة القمح. وكالدخان من النافذة كمان ذات الشيء مثل الدخان يلي ما إله أي كيان، دغري بيكون عم بتبخر. بالآية أربعة، هلأ بنبلش بالآيات أربعة خمسة للآية ثمانية، المعاقبة على نكران الجميل. بيقول بالآية أربعة: لكني أن الرب إلهك من أرض مصر، فلست تعرف إلها غيري وما من مخلص سواي. بالآية خمسة: إني عرفتك في البرية في أرض الظمأ. بالآية ستة: عند مرعاهم شبعوا وشبعوا فطمحت قلوبهم ولذلك نسوني. بالآية سبعة: فكنت لهم كالأسد وكالنمر أترصدهم على الطريق. بالآية ثمانية: هجمت عليهم كالدبة الثاكل ومزقت حجب قلوبهم والتهمتهم هناك كاللبؤة فمزقهم وحش البرية. بهذه الآيات اللي هي معاقبة على نكران الجميل، كيف يعني؟ منشوف بالآية أربعة، منرجع منقول نشرح كل آية لوحدها: لكني أنا الرب إلهك من أرض مصر، فلست تعرف إلها غيري وما من مخلص سواي. لست تعرف بقابل كلمة إلها غيري، مخلص سواي. بالفترة اللي كان فيها الملكة ربعان، عمل عجلين، واحد بدان بمنطقة دان، واحدة ببيت إيل، وسبق وحكينا عنه بالفصول القبل. قال للشعب: هذا إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. هذا الشيء مذكور بسفر الملوك الأول الفصل 12 الآية 28. فإذا نسب الخلاص ونسب العمل الإلهي لعجول، لعجول، وهيدي العجول موجودة بأماكن عبادة، كأنه عم بيقول لهم نحن منعرف أنه الملك هو مسيح الرب، كوظيفة كعمل مسيح الرب يقود الشعب إلى الله. هذا الملك يروبعام كان عم بيمشي عكس إرادة الله، عمل عجلين وقتها، واحد بدان واحد بإيل، بيت إيل. بالآية خمسة، ونحن قبل بالآية خمسة بنعرف أنه اللي خلص شعبه وطلعهم من عبودية مصر يلي هو الإله العظيم الرب الحقيقي يلي طلعهم، وهذا شيء بنسميه العهد، أنا أكون لكم إلها وتكونون لي شعبا. بالآية خمسة: إني عرفتك في البرية في أرض الظمأ. بهذاك الوقت لما كانوا بالبرية، لما كانوا عطشانين من أرض الظمأ يعني من قلب الصحراء، شو طلعن المي؟ لما كان يعطش الشعب كان يضرب موسى بالعصاية على الصخرة ويطلع مي، وحتى لما في محل لما حط شقفة خشبة بقلب المي، المي المرة صارت حلوة. هون كمان لما كانوا يشربوا شعب الله، شعب إسرائيل، من المي. بالآية ستة: عند مرعاهم شبعوا وشبعوا فطمحت قلوبهم ولذلك نسوني. حين شبعوا، شو معنات الشبع؟ الشبع الجسدي. لما شبعوا جسديا نسيوا الخالق وبلش فيه تشامخ، لأنه يعني نحن مننسى مين وصاحب المعروف، ومننسى أنه الله كان معهم بكلام رائع جدا مذكورة بسفر المزامير، عندما ضرب الله لشعبه وليمة أو مائدة، هنيك بهداك الوقت عمل لهم، جاب لهم المن والسلوى والمي، وكان في حماية من بالليل من خلال عمود النار، ومن خلال كمان بالصبح بالغمامة. كل الوقت كان عم بيحاوط شعبه وعم بيربيهم التربية الحسنة، ولكن لما شبعوا رجعوا تركوا الرب، نسيوا الخالق، لا بل تشامخوا على الرب. بالآية 7: فكنت لهم كالأسد وكالنمر أترصدهم على الطريق. كالأسد والنمر، نرجع نكفي بالآية 8 مع بعضهم. وهجمت عليهم كالدبة الثاكل ومزقت حجب قلوبهم والتهمتهم هناك كاللبؤة فمزقهم وحش البرية. نذكر هون عنا نحن خمس: أول شيء الأسد، النمر، الدبة، اللبؤة، وحش البرية. هون الخمسة يلي هن بحسب أشعيا 63:10 بيقول: تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. هون دلالة على مرارة نفس الله، نحكي بالمرارة إنه هالقد زعلان نحو أولاده الجاحدين. بيقول مرقس برسالته لأهل روما 9:22: صاروا آنية غضب الله. ليش؟ هول الخمس دلالة على الوحوش الضارية، الوحوش المخيفة. هجمت، بيقول هجمت على الشعب. كيف بده يهجم عليهم؟ بأي مع أي طريقة تيقول لهم أنه أنا بدي أفترسكن؟ بأي معنى؟ من عبودية الأوثان، أنا بدي أفترسكن تتكونوا إلي، تتكونوا خاصتي. هل قد الرب مكبش بشعبه تيبقى دايما معه؟ هجمت عليهم، بيقول بالآية 7: فكنت لهم كالأسد، أول شيء الأسد، وكالنمر أترصدهم على الطريق. ناطرن، بدي أترصدن لحتى ألقطن ليكونوا بعهدتي إلي. هجمت عليهم كالدبة الثاكلة، لما تكون الدبة مثل كأنه مضيعة شيء أو تعبانة أو شيء، بدها تروح وبتهجم بشكل مخيف جدا. ذات الشيء: ومزقت حجب قلوبهم والتهمتهم هناك كاللبؤة فمزقهم وحش البرية. هيدا هون كلها دلالة على غضب الرب، ولكن هيدا الغضب برجع بقول هو نوع من التأديب، عم بيقول لهم شو رح أعمل فيكن أو شو بيصير فيكن إذا ما كنتوا عم تمشوا بحسب مخافتي. بالآية هلأ بنرجع بالآية اللي بعدها، الآية 9، نهاية الملوكية. بيقول بالآية 9 قبل بالآية 8 قلنا عن هجمت عليهم كالدبة الثاكل. طبعا الثكلة اللي هي الحزينة أو اللي فقدت، ممكن يكون فقدت ابنها، فقدت ابنها شو بدها تعمل؟ بدها تروح تمزق هالأشخاص اللي إجوا قتلوا لابنها، أو بدها يعني فقدت شخص كتير عزيز عليها. فينا نقول كأنه مثل الرب يلي أكيد هي أداة تشبيه شبهها النبي هوشع، إنه يلي ضيعوا لأولادها بسبب عبادة الأوثان، فإذا بده يعمل المعجزات، بده يعمل المستحيل، بده يكون هالقد غضبان لحتى يرد أولاده لعنده. هيدي هون أكيد عظمة ربنا قديش بيكون عم بيحافظ على شعبه تيكون هو إلها، ليكون إلها وشعبه كمان يكون هو شعب الله بالحقيقة. بالآية 9، فإذا بالآية 9 للآية 11 نكون عم نحكي عن نهاية الملكية. بيقول بالآية 9: هلكت يا إسرائيل ولا عون لك إلا فيا، أين ملكك ليخلصك في جميع مدنك؟ أين قضاتك الذين قلت فيهم أعطني ملكا ورؤساء؟ بالآية 11: أعطيتك ملكا في غضبي وأسترده في حنقي. بهود الآيات الثلاثة اللي عم نحكي عنها عن نهاية الملكية، بيقول بالآية 9: هلكت يا إسرائيل ولا عون لك إلا فيا. هيدي الآية عم بتفرجينا قديش كمان تحقيقا للآيات اللي انذكرت قبل، إنه الرب سيدافع بكل شراسة وبكل قوة عن شعبه. هون عم بيقول هلكت يا إسرائيل ولا عون لك إلا فيا. هلاك إسرائيل منه، من تصرفاته، تصرفاته يلي بتقوده للموت. عم بيقول له ما في إلك خلاص إلا فيي أنا، وإنت اعتمدت على الآلهة تبعولك يلي هن صنع إيديك من خلال التمثيل، يلي هي ما هي إلا عبادة تمثيل، ومش هي اللي طلعتك من مصر، أنا اللي طلعتك وأنا إلهك الحقيقي. هايدي هون كمان عم نشوف إله الغيور اللي بيغار على شعبه وبده مصلحته، والشعب دايما كل الوقت عم بيكون ناكر للجميل، لا بل أكثر من هيك بيكون عم معاند وبده يعبد آلهة غير الله. بالآية 10: أين ملكك ليخلصك في جميع مدنك؟ أين قضاتك الذين قلت فيهم أعطني ملكا ورؤساء؟ ملكك قضاتك، هون الملك ربما بدل على الملك هوشع اللي هو انذكر، كان موجود اسمه بسنة 732 لسنة 724. طبعا التواريخ بنعرف انه قبل العهد، بالعهد القديم اللي قبل ميلاد الرب يسوع، كانت بتيجي بالقلب، يعني 732 لسنة 724 كان الملك هوشع بهداك الوقت، يلي معنى اسمه الرب يخلص. بيقول لهم أين إلهكم؟ أين قضاتكم؟ هون عم بيسأل سؤال: هلكت يا إسرائيل، وين الملك تبعولك؟ وين الملك اللي أنت بتعتمد عليه؟ منشوف إذا فتحنا بسفر صموئيل الأول الفصل 8 الآية 5، لما طلبوا أن يكون في عندهم الشعوب اللي شعب الله أن يكون لديهم ملك كسائر الملوك، بيقولوا أن يكون لديهم ملكا كسائر الشعوب، يلي هيدا أحزن قلب صموئيل، وكمان أعلن وقتها الملك شاغول هو ملك عليهم، وقال له الرب لصموئيل: ما تزعل، مش أنت لازم تزعل، أنا لازم أزعل لأنه أنا هو الملك تبعهم، إله الحقيقي، وهن طلبوا أن يكون في عندهم ملك مثل باقي الملوك. بقول له: وين هو هيدا الملك تبعك ليخلصك؟ مين هو الملك الحقيقي تبعولك اللي بده يخلصك؟ طبعا نحن بنعرف انه ما في عنا الا ملك واحد يلي هو الله، الذي اخرج شعبه من البرية واخرج شعبه من السبي، هو الاله الحقيقي. بالاية 11: اعطيتك ملكا في غضبي واسترده في حنقي. هون الله بيسمع انه شو نحن بدنا؟ بظن مثل ما طالب الشعب بملك، قال لهم اوكي هيدا اللي بدكم اياه، هيدا مشتهى قلبكم، ولكن تأديبا لقبلكم لفرجيكم انتو شو طلبتوا. لما بالدنال تأديب لقلنا عم بفرجيهم انه الرب، انه اذا انتو عم بتطالبوا، عم بتماحنوا، عم ترجعوا كل الوقت عم بتكونوا بمسيرتكم ضد كلمتي، خدوا اللي بدكم اياه وشوفوا شو راح تكون العائبة. النتيجة أخذوا ملك بحسب شهوتهم، لكن بسبب هيدي الشهوات ازدادت الشرور وغضب الله، لأنهم اعتمدوا على ملك أرضي، ملك بشري، مش على الإله الحقيقي. بالآية 12 هلأ منكفي من الآية 12 للآية 15، منكون عم نخلص الفصل 13 ونحكي عن الدمار المحتوم. بيقول بالآية 12: ذنب أفرائيم مسرور وخطيئته مذخرة. بالآية 13: مخاض التي تلد يحل به، لكنه ابن غير حكيم، حان وقته فلا يخرج من فتحة الرحم. بالآية 14: أفأفتديهم من يد مثوى الأموات وأفكهم من الموت؟ أين أوبئتك أيها الموت؟ وأين آفتك يا مثوى الأموات؟ إن الشفقة تتوارى عن عيني. بالآية 15: وإن أثمر أفرائيم بين إخوته تأتي ريح الشرق، تطلع ريح الرب من البرية، فيجف ينبوعه وينضب معينه، وتنهب الريح كنز كل شيء ثمين. هلأ فإذا نرجع من نشرح الآيات كلهم سوا. بالآية 12: ذنب أفرائيم مسرور وخطيئته مذخرة. بهالآيات هون أول مرة، هلأ منشوف بالآية 12 إنه شو معناتها يذخرون، عم بيجمعوا لإلهم غضب ليوم الغضب. وسبق وإلنا برسالة مربولوس لأهل روما الفصل 2 آية 5، هيك هن عم بيهلك، بيقول: وهكذا يهلكون أنفسهم وخطاياهم مذخرة لا ينساها ليقرها يوم الحساب، وقد ظنوا أنها منسية. كلمة ربنا إنه لأنه الرب هو عادل، هو أيضا رحوم، كل الوقت عم بيقول لهم ذنب. شو الذنب؟ يلي خطيئة تجاه الله وتجاه الشعب وتجاه الإخوة، تجاه الشعب بحد ذاته. ذنب أفرائيم مسرور وخطيئته مذخرة. يعني ربنا مجمعن ياهن ليوم الغضب. بالآية 13: مخاض التي تلد يحل به لكنه ابن غير حكم غير حكيم حان وقته فلا يخرج من فتحة الرحم. هون لأول مرة بتورد هذه الاستعارة المستعملة عن آلاب المخاض لحتى يوصف كارثة بتهدد الشعب. هذه الكارثة يلي بتهدف بالتدبير الإلهي للوصول للتحول الداخلي يلي هو ولادة جديدة، لكن أفرائيم بيرفض، بيقول ذلك فيحكم على ذاته بالموت. فإذا مخاض التي تلد يحل به، هون مثل ما قلنا أول مرة بنذكر قصة المخاض، لكنه ابن غير حكيم. ليش منه حكيم؟ لأنه ما عم بيعرف يتصرف بكلمة الله بحياته الطبيعية، لأنه ما عنده حكمة الله، لأنه رأس الحكمة مخافة الله. طب إذا ما بيخاف الله شو بدها تكون النتيجة؟ وليس حكيما، حان وقته فلا يخرج من فتحة الرحم. فإذا كأنه ميت، يعتبر ميت، ولكن لما بيرفض بده ينحكم على ذاته بالموت. بالآية 14: أفأفتديهم من يد مثوى الأموات وأفكهم من الموت؟ أين أوبئتك أيها الموت؟ وأين آفتك يا مثوى الأموات؟ إن الشفقة تتوارى عن عيني. مثوى الأموات، الموت، الموت مثوى الأموات، ذكرت أربع مرات دلالة على شمولية الموت والدمار. السؤال هون هو سؤال تهديد، استخدمه كمان مربولوس بهذه الآيات بواحد كورنثوس 15-55: غلب الموت مع الرب، يلي هو الملك يلي حقق الشيء يلي ما بيقدر أي ملك يعمله أبدا، حطم مثوى الأموات. بيقول إن الشفقة تتوارى عن عيني، شو معناتها؟ ما في تراجع عن أي شيء وعد فيه الله الرب. هيدا عنده هون حكم مبرم، ما بقى فيه مجال للشفقة، لأنه دايما الدمار المحتوم إلنا نحن عن هالشعب يلي كل الوقت مكبش بآلهة وعبادة وثنية. بالآية 15 آخر آية: وإن أثمر أفرائيم بين إخوته تأتي ريح الشرق، تطلع ريح ريح الرب من البرية، فيجف ينبوعه وينضب معينه وتنهب الريح كنز كل شيء ثمين. هون عم نشوف بهذه الآية شو رح يصير مع أشور. مع أشور، وإن أثمر أفرائيم، بما حدث مع أشور يلي حطم إسرائيل وعاصمتها شو؟ السامرة. ريح الشرق يلي هي ريح الرب كمان بتقابلها، دلالة على التأكيد وعلى الإبادة يلي هي على إيد الملك أشور. يجف بقابلها كلمة ينضب. فإذا إن أفرائيم، إن أثمر أفرائيم، شو معنات الثمر؟ دلالة على الخصب وعلى الاستمرارية. عم بيقول لو بدكن تستمروا، يا بدك تستمر يا أفرائيم بين إخوتك، تأتي ريح الشرق يعني ريح الرب، تطلع ريح الرب من البرية فيجف ينبوعه وينضب معينه. فإذا ما في عنده أي استمرارية أو حتى نسل لحتى يكون عم بيكمل مسيرته. ونحن بنعرف أنه علامة البركة من الرب هو كثرة النسل، وأيضا عدم الإنجاب أو إيقاف النسل هو علامة غضب من الله. فالغضب هون مش لأنه بده يغضب، وإنما بناخدها من معنى الروحي، إنه الشعب إذا طالما كان متكبر ومتعجرف على الله، النتيجة شو رح يكون؟ رح تكون تربية خاطئة من هيدا الشعب لأولاده، يكونوا مثل منه منيح. فإذا شو بده يعمل الرب؟ بده يتدخل يمنع هيدا النسل يلي بده يجي من أفرائيم الخاطئ أو أفرائيم الجاحد لله. عم بيقول لهم وقفوا هيدا النسل، أنا رح وقفه لأني بدي يكون في عندي تدبير تاني. وأكيد نحن بنعرف التدبير التاني أنه تأديب هيدا الشعب يطلع عنا شعب جديد. فإذا شفنا بهيدا الفصل معاقبة على عبادة الأوثان، وعلى المعاقبة على نكران الجميل، كيف كان الشعب دايما عم ينكر الله، وشو الرب بده يعمل بالنهاية؟ أكيد بده يدخل لصالح شعبه. آمين.